إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس السادس من شرح كتاب الرقاق للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، والذي يوافق يوم الثلاثاء 23 من شهر صفر سنة 1441، والذي يوافق 23 من شهر أكتوبر سنة 2019. كنا ذكرنا في المرة الماضية أن أجل نعمة من نعم الله تعالى على المرء أن جعله مسلما، لأن المرأة كما ورد في الحديث الصحيح يولد مسلما، كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام كما ورد في بعض الأحاديث المرفوعة، وكما ورد في كتاب الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال العلماء هي الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود، لفظة كل تفيد العموم، من أقوى صيغ العموم. عندنا العموم له صيغ، في عندنا حاجة اسمها العموم اللفظي والعموم الاستعمالي أو العموم الذهني، وده يعني مبحثه في أصول الفقه. العموم اللفظي الذي يتبع الصيغة، فمن صيغ العموم من وما، لو لقيت أي صيغة من هذه الصيغ تبقى الجملة عموم عامة تشمل كل أفرادها: من وما والذي، الأسماء الموصولة يعني، والتي واللائي والذين والكلام ده، والألف واللام اللي تدخل على اسم الجنس، المساجد، الرجال، النساء، دي تفيد العموم، أي تشمل كل من يوصف بهذه الصفة. وبعدين كل ومعاشر وجميع وما جرى هذا المجرى، ده اسمه العموم اللفظي أي الذي يتبع الصيغة، تمام؟ أما العموم الاستعمالي أو العموم الذهني فالذي يجري على ذهن المخاطب حتى وإن لم يكن عموما لفظيا. زي إيه مثلا؟ كل إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب اللي هو الجلد، فمثلا واحد سلخ الحمار ودبغ جلد الحمار، تمام، وبالملح والحاجة ده، يبقى طهر، ممكن تصلي عليه، ممكن تقعد عليه. فكل إهاب أي كل جلد دبغ فقد طهر. طيب هل لو سلخ الكلب ودبغنا جلد الكلب هل يطهر؟ على حسب الصيغة يطهر. كل، قلنا كل من صيغ العموم، يعني كل جلد حيوان يدبغ فقد طهر. طيب جلد الكلب هل إذا دبغناه يطهر؟ عندنا جلد الحمار يطهر، جلد السبع يطهر، جلد النمر يطهر. طب جلد الكلب، العلماء هنا لهم بحث في جلد الكلب زي الغزالي وغيره، يعني أبو حامد، يقولون العموم الذهني لا يتبع الصيغة. طيب المخاطبون بهذا الحديث هل جرت عادتهم أن يدبغوا جلود الكلب؟ نرجع لهم نشوف العهد الساري عندهم يعني كان يعني دباغ دلول الكلاب ولا. قال لم تجري عادة العربي والصحابة منهم أن يدبغوا جلود الكلاب. قال لك المخاطبون بهذا لم تجري عادتهم على هذا، يبقى ده يخرج من العموم. طب احنا ليه قلنا يخرج؟ عشان العموم الذهني أو الاستعماري الذي كانوا يستعملونه وكانوا يدبغون جلود الكلاب. قال لك لا، ما كانش بيدبغوا جلود الكلاب، يبقى جلد الكلب لا يطرب الدباغ. ده كلام العلماء فيما يتعلق بالعموم الذهني أو الاستعمالي، من جهة الاستعمال أو من جهة الذهن، هل هذا جرى عندهم أم لا. فقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة شمل جميع المواليد على ظهر الأرض، تمام. طب إيه اللي عرفنا أن كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام؟ يعني قوله تبارك وتعالى عن أقدم ميثاق أخذه على بني آدم وهم في عالم الذر قبل أن يخلقوا، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. سل أي إنسان فينا هل شهد هذا؟ هل مر به هذا؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في عدة أحاديث إن الله عز وجل لما خلق آدم استخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها وخاطبهم ألست بربكم؟ فقالوا جميعا بلى أنت ربنا. فقال الله عز وجل أن تقولوا، أي لألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن كل بني آدم في عالم الذر شهدوا لله تبارك وتعالى بالوحدانية. طيب، ثم أردف صلى الله عليه وسلم وقال كما تنتج البهيمة بهيمة، فهل تحسونها فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة عندما تلد بهيمة، طيب هل تحسون فيها في هذه البهائم أو هذه البهائم من جدعاء؟ الجدع هو القطع، جدع الأذن أي قطع الأذن، ثم عمموها على بقية الأطراف. فالبهيمة عندما تولد بهيمة كاملة، والجدع يولد بعد يأتي بعد الولادة. طيب يبقى يخلق المرء مسلما ثم يأتيه الانحراف بعد ذلك، زي ما الجدع يأتي على البهيمة بعد ذلك بعدما تولد، تمام. فكل مولود يولد على الفطرة، فكون المرء ولد مسلما وبقي مسلما دي أجل نعمة أنعم الله عز وجل على إنسان بها. وإلا كما ذكرت في المرة الماضية لو أن إنسانا ولد لأبوين نصرانيين ممكن يتنصر، وقد يكون كاهن أو بابا أو حاخام أو أي حاجة على حسب الدين، ثم يدافع عن هذا الانحراف، يؤسس له الأصول ويشرح له الشروح والكلام ده. لكن الله عز وجل لما خلقنا مسلمين وبقينا على هذا الإسلام فهذا ابتداء من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا. الإمام البخاري أورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول ابن عباس نعمتان. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه، وقد أورد فيه الرجز وهو ضرب من ضروب الشعر على قول اللي هو الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة أو فأصلح الأنصار والمهاجرة. هذا الحديث يرويه البخاري عن شيخه أحمد ابن المقدام، يرويه عن شيخه محمد ابن بشار. قال حدثنا غندر عن معاوية بن قرة عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار أو فأصلح الأنصار والمهاجرة. شيخ البخاري محمد ابن بشار أبو بكر البصري، وهذا مشهور بكنيته بلقبه، مشهور بلقبه، لقبه بندار. البندار هو الحافظ لحديث بلده، وكانت عادة السلف عندما يبدأون طلب العلم لا يرحلون في مطلع أمرهم، يعني واحد في البصرة لا يرحل للكوفة ولا للبصر ولا للحجاز ولا المكة ولا الكلام ده، إنما ينهي أحاديث علماء بلده، يدرس على علماء بلده. ليه؟ مش محتاج إلى رحلة، هيسمع الشيخ ويرجع بيته. إنما الذي يرحل هذا يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. فالبندار هو الحافظ، أي الحافظ لأنه حفظ حديث بلده ثم رحل بعد ذلك. قال: حدثنا غندر، هذا لقب أيضا، واسمه محمد ابن جعفر الهذلي، وإنما الغندر بلغة أهل الحجاز يعني المشاغب، الذي سماه غندرا ابن جريج عالم مكة الشهير مع سفيان بن عيينة. مكة كان فيها سفيان بن عيينة وابن جريج، والمدينة كان فيها مالك، والمدينة مكة والمدينة كان يلقبان بالحجاز. لأجل هذا قال الشافعي: لولا سفيان ومالك لذهب العلم بالحجاز. طبعا هذا على سبيل المبالغة، يعني إشارة إلى أن دول يعني ألمع اثنين في البلدين، مكة كان فيها سفيان بن عيينة وكان فيها ابن جريج أيضا، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. دخل محمد بن جعفر إلى مكة، فذكر ابن جريج حديثا فشغب عليه غندر محمد بن جعفر، فيسأله: جبت ده منين وده فين وبتاع؟ فاسكت يا غندر، يا اسكت أيها المشاغب لا تتكلم. وكان غندر الحقيقة محمد بن جعفر من أوثق الناس في شعبة. يقول عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. تمام؟ كان غندر يكره هذا اللقب، ما كانش يحبه، لكن لما غلب عليه سماه العلماء أو لقبه العلماء بغندر. لما تسمع كلمة غندر لا تنصرف إلا إلى واحد فقط لا غير، وهو محمد بن جعفر، بخلاف يعني ما إذا قالوا حدثنا محمد بن جعفر ممكن تقول ابن مين؟ وهو في أكثر من واحد اسمه محمد بن جعفر. فأنت عندما تقول حدثنا محمد بن جعفر أنا هسألك ابن جعفر ابن مين؟ ابن كذا. طب ابن مين؟ لأن ممكن يتشابهوا في الاسم والأب والجد كمان، وتشابهوا أيضا في الكنية، لكن في اللقب لا. فإذا قال حدثنا غندر، حتى لو كان غندر بيكره هذا اللقب إنما كانوا يعني يعبؤون بكراهيته لذلك. محمد بن بشار كثيرا ما يقول غندر. أما الذي لا يقول غندر أبدا رعاية لكراهية محمد بن جعفر هو أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، لما علم كراهية غندر كراهية محمد جعفر لهذا اللقب لم يكن يقول في الإسناد إلا حدثنا محمد ابن جعفر، على عادة الإمام أحمد في يعني رعاية يعني العلماء يعني. لكن لا بأس إذا نسبه إلى شيء يكرهه من باب الصفة، من باب الصفة. قال محمد ابن عوجان أحد علماء المالكية ومن تلاميذ الحفظ بن حجر العسقلاني: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. دي الستة أنواع من الغيبة اللي هي مش محرمة، ليست محرمة، احنا عارفين غيبة كلها محرمة. طب ايه تعريف الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ لم أفتري عليه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي كذبت عليه. تمام؟ يبقى إذن هذا غيبة، هذا غيبة لأنه يكره ذلك. فهل دي غيبة محرمة أم لا؟ العلماء لما جمعوا الأحاديث وسلطوا معانيها بعضها على بعض خرجوا بهذه الأنواع الستة من الغيبة اللي هي غير محرمة، التي جمعها ابن عوجان رحمة الله عليه في هذا في هذين البيتين. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. طيب، عندما نقول غندر ده داخل تحت إيه؟ ومعرف، بعرفه ما قصدش اغتابه، لأنني لو قصدت أن اغتابه فهذا حرام. يعني بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عائشة رضي الله عنها قالت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفية رضي الله عن الجميع: حسبك منها أنها قصيرة. طب قصيرة صفة، حسبك منها كفاية عليك يعني أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لا غيرت ماء البحر حتى ما يستطيع إنسان أن ينتفع به. طيب، إيه الفرق بين غندر وقصيرة؟ ما هو ده تعريف وده تعريف. إنها قصيرة خرج مخرج التنقيص، بخلاف غندر خرج مخرج التشريف، أنا بشرفه بإن أقول كذلك. زي إسماعيل بن علي، علي دي اسم أمه، وده من ثقات المشايخ الكبار، يعني من الشيخ أحمد بن حنبل. هو إسماعيل بن علي، أحمد لم يكن يقول إسماعيل بن علي، يقول حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، خلاص. طب إحنا قلنا إسماعيل بن علي، هو نفسه إسماعيل نص وقال: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. ومع أنه قال ذلك ما اعتبروا هذا إطلاقا، وصاروا يقولون إسماعيل ابن علي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان سمى بلال ابن حمامة، أمه كان اسمها حمامة، وأبوه اسمه رباح، بلال بن رباح. وعمار بن ياسر أهو عمار بن ياسر، وقال عمار بن سمية، قال: ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. حتى إن الذهبي في سير النبلاء لما ذكر إسماعيل بن علي وذكر قوله قال: هذا سوء خلق من إسماعيل، ما الحيلة؟ لو قلنا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أتقول إبراهيم بن مين؟ تمام؟ هفضل أقول لك ابن من ابن من؟ طب خلاص، أنا أول ما أقول إسماعيل بن علي مش محتاج أقول ابن مين، خلاص. فهذا من باب التشريف له وليس من باب الغيبة له. فإذا الفرق بين الغيبة وبين عدمها القلب، النية. أما لو خرج مخرجا بخلاف النية لا يعد ذلك غيبة محرمة. يعني هند مثلا بنت عتبة لما ذابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله دون علمه أو دون إذنه؟ تمام؟ نعم، متظلم. نعم، لا، مستفتن، هذا مستفتن مش متظلم يعني. تمام؟ قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما تاخدش المرأة من وراء زوجها يعني عشان تنتقم منه، عايزة تفقره مثلا، حست كده انه يتجوز عليها ولا بتاع، فقالت اقص ريشه عشان ما يطرش على عيش غيري يعني. تمام؟ لا، خلاص بتاخد فلوسه من هذا الباب، هذا لا يحل، لانه الذي حدد المسألة بالمعروف. وبالمعروف هنا اما ان يكون بالعرف السائد، تمام، خذ العفو وامر بالعرف، العرف هنا والمعروف، تمام، اما ان تاخذ بما يناسب عيشتها، عايشه في بيئه ثريه وعايشه في بيئه كويسه والأولاد لهم مطالب معينة وحاجات طالعين في العالي يعني، تقوم تطلع في العالي باب المعروف في الوسط اللي هو يناسب هذا الايه هذا الأخذ يعني، أو إنها تأخذ بما يرضي الله، بما يعني لا يعني يجعلها تسأل يوم القيامة كيف أخذت هذا وكيف أخذت هذا. فلا مستفتن رايحة تستفتن النبي صلى الله عليه وسلم. طب أبو سفيان لو علم أن هندا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، ده يزعله ولا ما يزعلوش؟ طبعا يزعله خلاص لو علم هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح في الفتية أن تذهب وتقول إنه يفعل بي كذا وكذا وكذا وكذا، أهذا يحل؟ أهذا يجوز؟ ما تقصدش إنها تفضح زوجها، لو قصدت أن تفضح زوجها لكانت غيبة محرمة، لكنها ما قصدت هذا. متظلم، واحد ذهب إلى القاضي يتظلم يقول فلان أخذ مالي وفلان يسبني وفلان كذا وكذا أو أريد حقي، أهو ده متظلم يعني. المهم الأنواع الستة اللي أنا ذكرتها في هذا في هذين البيتين دي أنواع خارجة عن الغيبة المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مثلا، قال للجماعة ما فعل القوم البيض القطط والجعد الثطاط الطوال. طب البيض القطط اللي شعره أكرد أجعد يعني، تمام؟ هو يقصد أن يعرف إيه رأيك، ما فلان عمل ايه، زي فلان لعرج لعرج اللي جنبكم ده عمل ايه، او لعمة اللي جنبكم او لعور اللي جنبكم او المكسح اللي جنبكم، اي حاجة يقولها زي كده، يقصد ان يعرفه، عايز يعني يبين ليه اللي بيسأله فلان الفلان، لكنه عرف بهذه الصفة. وقد وجدنا هذه الصفة في كثير من علماء الحديث، من اشهر الاسانيد، أكمل، من أشهر الأسانيد أبو الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة. الأعرج ده عبد الرحمن بن هرمز كان أعرج، وعاصم بن سلمان الأحول كان أحول، تمام، والأعمش كان عنده عمش، وهو بلقبه أشهر من اسمه. تسمع الأعمش هو اسمه سليمان ابن مهران الأعمش، تمام. فلو قال أحد مثلا، لو سفيان الثوري قال حدثنا سليمان، أنت ممكن تدور من هو سليمان، سليمان هذا هو الأعمش. لكن لو الثوري قال حدثنا الأعمش، ما فيش حد يقول الأعمش ابن مين، كفاية عليه لقب، ها يعني. الأعمش ده مرة تلميذه عبد الله بن إدريس راح الأعمش قال له والله مراتي تعباني ويعني ليست مطيعة وناشز والكلام ده، روح قول لها ده شيخنا أستاذنا، ده أنا نفسي ألمسه، ده أنا نفسي أشوفه عشان تعرف أنت يعني، تمام. فالأعمش جاء قال لهم الكلمتين دول وقعد ورا الستار، فقعد عبد الله بن إدريس وقال له شيخنا وأستاذنا، ده بختك نعلك على طول معاه، حد يطول يقعد معاه شيخنا وأستاذنا والكلام ده، هو ما فيهوش غير أنه أعمش بس. فقام طلع له وقال له قاتلك الله، وقال في غيرها يعني، جيت تكحلها عمتها يعني. انا عايز اقول لك يعني رقق قلب المرأة عليا كده وقول لها ده شيخنا واستاذنا وكفانك عايشه معاه، ده يعني يساعدك هناك كده، قام رايح مطينها في الاخر وقال لها ما ايه ما فيش يعني الا انه اعمش الله يسامحه، ها. فخرج عليه وقال له هذا الكلام. فالاعمش لقب لكنه عرف به، تمام. فكذلك بندر محمد بن بشار وغندر محمد بن جعفر. الإمام البخاري أورد بعد حديث ابن عباس نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وبعدين ما سبكش عشان تتخيل، حب يقول لك كيف تنفق عمرك، فجاب لك حديث أنس وحديث سهل بن سعد الساعدي. حديث أنس يرويه شعبة هنا عن معاوية بن قرة، شعبة يروي هذا الحديث عن أربعة أو خمسة عن أربعة من شيوخه، وكل الأحاديث الصحيحين. أولا عن معاوية بن قرة، ثانيا عن قتادة، ثالثا عن حميد الطويل احنا كنا امبارح المره اللي فاتت قلنا طويل عشان كان في واحد في بلده او في الحي بتاعه اسمه حميد القصير، فهو سماه حميد الطويل عشان يفرق بينهم يعني. تمام. وابي التياح يزيد بن حميد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش الا عيش الاخره. تذكر نفسك دائما كلما رأيت من هو أرفع منك عيشة ومعاشا في الدنيا. إذا رأيت قصرا منيفا وليس عندك مثله قل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ده يعود عليك بالصبر على ما تكره يعني أو على ما تحب ولا تستطيع أن تحصله. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الرجز في موطنين: حديث أنس أورده في الموطنين ذاتهما، بس أورد هذا الحديث في بناء المسجد، وحديث سهل بن سعد الساعدي اللي هنجيبه بعد كده قاله في الخندق. يبقى أنا عندي النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجر أو فأصلح الأنصار والمهاجر، مرة في بناء المسجد ومرة في الخندق. ظهر هذا في بناء المسجد في حديث أبي التياح اللي هو يزيد بن حميد عن أنس، يرويه عن أبي التياح ثلاثة: حماد بن سلمة وشعبة وعبد الوارث بن سعيد. وأفضل سياق لهذا الحديث رواية عبد الوارث بن سعيد، يقول: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل في بني عمرو بن عوف، ودول أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين نزل على أبي أيوب الأنصاري. ليه؟ لأنه طبعا الصحابة كلهم تنازعوا، كل واحد عايز يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناقة فحيث بركت يبقى هذا هو مكان المسجد وأنا هنزل هنا. فنزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وهذا الحديث أبي أيوب رواه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في دار أبي أيوب نزل، طبعا دار أبي أيوب كانت طبقين، طبق سفلي وطبق علوي، فقال أبو أيوب: اصعد يا رسول الله يعني. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى، لا قال: اصعد يا رسول الله فوق في الدور الثاني يعني. فقال عليه الصلاة والسلام على عادته في الرفق قال له: السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي، يعني في أصحابي يجزروني، فلو أنت في الدور الثاني لازم يعدوا على الدور الأول فيجرح الدور الأول. افترض المرأة مستريحة لابسة لبس خفيف أو الكلام دول، فهيجرح البيت من تحت، فاجعلني تحت واصعد أنت فوق وأنت ومرأتك. قال له: السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم تحت، وأبو أيوب ومراته صعدوا إلى فوق. قال أبو أيوب: فكنا لا نأكل ولا نشرب إلا بعد أن يطعم، فنتتبع مواضع أصابعه وفمه فنشرب منها أو نأكل من مكان ما أكل. فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال وصلا فلم يأكل منه، ففزعت. الصحابي لما يقول فزعت يعني قلبه وقع في ركبه، مش مبالغ، مش زي عندنا كده جدا 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 نفضل نقول جدانات للصبح، ولا جدا ولا حزنون وانت ولا فزعت ولا اي حاجة عدت عليك يعني. ها؟ لا، الصحابي لما يقول فزعت يعني فزعت. فقال: ففزعت ونزلت إليه، فقلت له: يا رسول الله، لم تأكل من الثوم أو البصل، أحرام هو؟ قال له: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. كان يناجي جبريل بالقرآن، فهيشم من ريحة البصل يؤذي صاحبه، ده ما يجيش من النبي أبدا أن يؤذي صاحبه أبدا، ده في أشد من كده، في أشد من كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: بينما أنا نائم إذ دخلت الجنة فوجدت فيها قصرا، وجدت عليه جارية تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا هذا لعمر. قلت ومن هذه؟ قالوا هذه امرأة عمر. قال لعمر وكان في المجلس. قال فلما ذكرت أنها امرأتك وليت مدبرا. ليه؟ ذكر غيرته وليت مدبرا. فرجل يراعي أصحابه حتى في المنام، يراعي أصحابه، يقول فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا. ده وفاء نادر، وفاء لا يوصف بقلم. فبيقول له حرام هو على البصر؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي. ماذا قال أبو أيوب المحب؟ قال لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره. ما أنه مش حرام عليه، بس أكرهه عشان أنت بتكره. ودي علامة المحب، علامة المحب أن ينفعل لمراضي حبيبه. بيكره حاجة معينة أنت بتكرهها زيه، برغم أنها محببة لك، ممكن تكون أنت بتحبها، أو مش حرام. كما قال أحرام هو؟ قال له لا، ولكني أناجي من لا تناجي. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو قاعد فوق بقى والنبي صلى الله عليه وسلم تحت، فانكسر لنا حب. الحب الوزير، يعني برضو واحد يقول لك أنا بحبك كأنه يقول لك يا زير، ها؟ فخلي بالك. يعني الحب هو الزير، الزير تعرف الزير هو الجرة الكبيرة التي يخزن فيها الماء. قال وانكسر لنا حب، فجففته المية تعزير بلحافي أنا ومرأتي، والله ما لنا غيره، خشية أن ينزل بعض القطر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي عايز يتعلم الحب فعلا يعني يشوف تصرف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في بني عمرو بن عوف وبدأ يبني المسجد، لقى قطعة أرض جيدة كويسة. سأل الأرض دي بتاعت مين؟ قال والله بتاعت أيتام. الأرض دي كان فيها قبورا، كان فيها قبور المشركين، وكان فيها خرب وفيها نخل. فقال ثامنوني يا بني النجار بحائطكم هذا. ثامنوني عايز يدفع الثمن. فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل. وأبوا أن يأخذوا ثمن الإيه؟ ثمن الأرض. فالأرض دي كان فيها قبور المشركين، فنبشت قبور المشركين، والخرب سوية حتى صار يعني على في صعيد واحد، وفي بعض الروايات في البخاري برضو وحرف بدل خرب. أنت عارف خرب لو شدت النقط تنفع خرب وتنفع حرس، صح؟ على حسب النقطة توديها فين، توديها على الخه ولا توديها على الحه، الكلام ده. وسوى الخرب وقطع النخل وجعله في عضاء في قبلة المسجد. فجعلوا وهم يبنون ينشدون، لأن الإنشاد الجماعة اللي بيشتغلوا لما يقعدوا يغنوا الكلام ده يخف عليهم العمل. وذلك تجد أي جماعة من بيشتركوا في عمل يغنوا ينشدوا، واعي ينشدوا الجماعة يردوا عليه بتاع عشان ينسوا إيه الوقت ومشقة العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل معهم، قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. فردوا عليه وقالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. كيف أنفق الصحابة أعمارهم في الجهاد؟ عايز يقول لك شوف الفراغ، عندك فراغ، عندك وقت، عندك رأس مال وهو العمر، كيف تنفقه؟ كان البخاري أورد هذا حتى يبين لك نموذجا لإنفاق العمر فيما ينفعك عند ربك تبارك وتعالى. تلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر وزن البيت، كسر وزن الرجز حتى لا يقول شعرا، لأن الله عز وجل قال وما هو بشاعر، يعني ليس بشاعر ينظم الشعر ولا يقول الشعر، حتى شعر الناس تانيين، حتى الشعر نفسه ما يقولوش أصلا، فضلا عن أن يؤلف شعرا، لا يؤلف شعرا ولا ينطق بالشعر. فكسر البيت الأولاني. لما تيجي توزنه على أوزان الشعر لا يوزن. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة لا يوزن، بخلاف الشطر الثاني يوزن. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، شوف الشطر الثاني، فأكرم الأنصار والمهاجرة، موزونه. حاول تعمله زي الشطر الثاني كده ما يجيش معاك. اللهم لا عيش إلا ع، ما يجيش ما يجيش ما ي... ما ي... ما لا يستقيم معك في الوزن، إنما يستقيم الشطر الثاني. لو جيت بقى عشان توزن كلام الصحابة هتلاقي شعر. نحن الذي نبايعوا محمدا على الجهاد دي ما بقي نا أبدا، موسو. لا حرج على الصحابة يقولوا شعرا، كان حسن بن ثابت كان شاعرا، كعب بن مالك كان شاعرا، ابن رواحة كان شاعرا، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقول الشعر ولا ينبغي له أن يقول شعر نفسه شعرا من نفسه أو عن غيره، فكان يكسر إيه؟ يكسر البيت. وكما أذكر أنا في يعني مثل هذه المناسبة التفعيلات، تعرف تفعيلات الشعر دي، كان العرب قبل الخليل بن أحمد يزنون الشعر، كان يقول الشعر بالسريق، النبي غضبيان ومرؤ القيس وزهير بن أبي سلمة والجماعة دول كانوا يقولون الشعر سليقة، ما تعلموش مع أوزان الشعر. أول واحد وضع أقراء الشعر وأوزان الشعر الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا العبقري الذي تفتخر أمتنا بمثله. الخليل بن أحمد ده أمة واحدة، هو الذي فعل وجاب تفعيلات الشعر 16 بحر ومجزوهم، هو اللي عملهم. ولو أنت جيت على أي شعر علشان تستطعمه ما تعرفش تستطعمه إلا إذا كان أذنك أولا حساسة جدا للأوزان، حساسة جدا للأوزان. يعني مثلا جرير بن عطية، جرير صاحب جرير ضد الفرزدق، يعني جرير بن عطية كان بين منقائض وهجاء وحاجات زي كده. جرير بن عطية مر عند عبد الملك بن مروان وبعدين قال له امدح، امدحنا. فمدحه بقصيدة طويلة حتى جاء على بيت منها وقال، طبعا عبد الملك بن مروان قاعد بقى متكئ كده وايه على المسند ومبسوط يعني، فقال له: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أعد، كان متكئا فجلس وقال: كيف قلت؟ عيد علي ايه اللي انت قلته ده. قال: ألستم خير من ركب المطايا؟ كم من بني آدم ركب حمارا أو ركب فرسا أو ركب فيلا أو ركب، كم من بني آدم؟ لا ما تعدش يعني، لا تستطيع أن تحصيه. هو بيقول له: أنتم أفضل ناس ركبوا ركائب، إذا فضلهم على العالمين يعني. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ راحة اليد اللي هي دي اسمها ظهر اليد، ودي راحة اليد، تمام. انت لما بتدي لأي حد عطاء مسكين بتدي له ايه؟ تحط له الدرهم كده وتحذفه في وشه مثلا، ولا بتحطه على راحة يدك وتعطيه، تمام. يقول: انتم افضل اندى العالمين، اندى من اعطى عطاء انتم. فطبعا يعني معنى مبتكر، كأن جريرا نحته من الصخر. فقال: كيف قل؟ فأعاد عليه البيت، قال: من كان مادحا فليمدحنا بمثل هذا. يعني ايه؟ يعني تجيب معاني مبتكرة لم تتكرر، بكر، معنى بكر يعني. طيب تعال نوزن البيت ده كده، عشان ولما دي قابلك شعر تقراه قطعه كده: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ ألستم خير مفاعل، رمن ركب المفاعل، مطايا مفاعل، وأندى العا مفاعلة، لمين بطون مفاعلة، نراحي فاعل كده. ده بحر بيسموه الوافر يعني، أو الخليل بن أحمد سمى الوافر. الخليل بن أحمد دخل سوق النحاسين، لهم عملين إيه؟ يضربوا على النحاس، فبيضربوا بي يعني مزيكا يعني، حاجة كده الأذن تستطعمها. فقعد كده وقعد يفكر كده، وبعدين جاب التفعيلات دي، يقول لك ده بحر الوافر، بحر الكامل، بحر الهزج، بحر الطويل، بحر البسيط، البحور اللي الخليل عملها يعني. والخليل ده أول من عمل معجما عربيا، المعجم القاموس، جمع كلام العرب. طب عملوا ازاي؟ يجي كلمة ثلاثية يبدل الحروف، مثلا نهر نهرا، هنرا رنها، يقعد يجيب الحروف يبدلها، يحط واحد الأول واحد الوسط واحد كم ده، لحد ما طلع بالحروف. له كتاب اسمه كتاب العين، اللي هو أول معجم عربي معروف عندنا، فعلاه الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه. الخليل بن أحمد شيخ سيبوي وشيخ الكسائي، الكسائي صاحب القراءة المشهور، هو برضو الخليل بن أحمد شيخه يعني. المهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول بيتا من الشعر، حتى البيت اللي قاله كسره برضو. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، كسر البيت ده وهو بقول برضو، لما كسره ما توزنش برضو حتى لا يقول الشعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام شارك المسلمين في بناء المسجد، وكان عمار بن ياسر في بناء المسجد كان ناقها، الناقه اللي هو حديث عهد بمرض، كان مريض وبعدين عنده نقاهة يعني، كان ناقها لسه يدوك بيتعافى. فكان يحمل الناس يحملون لبنات اللبنة، لبنة الطوبة يعني، وعمار يحمل لبنتين لبنتين ولسه طالع من مرض، فكان بيشيل الطوبة على كتفه، فظهره متعفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره ويقول إيها يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. طبعا الفئة الباغية لأي كانت فئة معاوية رضي الله عنه، طبعا عرفوا القصة دي، كانوا مستنين يعني، أو بعض الصحابة يعني، أو بعض طيب مستنين مقتل عمار عشان يعرفوا أي الفريقين على الحق. فلما قتل عمار في جانب علي رضي الله عن الجميع، عرفوا أن عليا على الحق وأن فئة معاوية رضي الله عنه هي الباغية. طبعا البغي بينهم كان بتأويل، اوعى حد يتصور أن معاوية كان يقاتل على الملك ولا عمرو بن العاص ولا الكلام ده، لا، هم أرفع من هذا، كانوا يقاتلون بتأويل أن الجماعة قاتلوا عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله عنه الثالث الخلفاء من بني أمية، اللي هم قوم مين؟ قوم عمرو بن العاص وخالد بن وليد ومعاوية بن أبي سفيان. فلما قتل عثمان واختاروا عليا، راحوا له قالوا له احنا عايزين دم صاحبنا، نريد ان نقتص ممن قتل عثمان، هذا دم صاحبنا. فقال لهم ما اقدرش، انتوا عارفين الخليفة قتل وبويع علي بن ابي طالب في وسط دهماء وعالم بقى وفتنة انتشرت في وسط العوم وبتاع الكلام ده، فقال ما اقدرش، لاني هتلاقي في قبائل عدة، تلاقي واحد من قبيلة دي والتاني من قبيلة دي والتالت من قبيلة دي، لو أنا خدت واحد منهم القبيلة ممكن تثور علي، ويدوبك لسه الفتنة مشتعلة، فأنا لا أستطيع أن أفعل هذا. قالوا لا، إن الله عز وجل أباح لنا أن نأخذ بدم المقتول، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. جعلنا لوليه، نحن أولياء الدم وعايزينهم لازم، تمام. بدأ الخلاف من هنا، عايزين هم كأولياء الدم مش عايزين ياخدوا القصاص، لن نعفو عن القتلة أبدا، وهذا حقنا بنص القرآن الكريم. وعلي بن أبي طالب قال أنا لا أستطيع أن أنا أجيب دول واحد من هنا واحد من هنا وبتاع أثير القبائل كلها علي، الأمر يستتب. المهم بدأت القصة من هنا، مش إن حد بينازع علي بن أبي طالب على الملك، لا والله، كان معاوية بن أبي سفيان يعلم أن عليا أفضل منه، أن عليا أفضل منه، ده لا شك في ذلك، لا عند معاوية ولا عند أي حد في الأمة، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل الموجودين من الصحابة، لا 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 إشكال في هذا يعني. المهم بدأت مسألة إيه بهذا التأويل، مش إنهم بيقتطروا على الدنيا ولا على الملك، لا والله لا الدنيا في أعينهم أحقر من جناح البعوض. الصحابة دول يعني ليس لهم نظير. المهم بدأت القصة كذلك. المهم كانوا ملتبس عليهم من على الحق. يعني مثلا طلحة ابن عبيد الله والزبير بن عوام كانوا معاوية، ودول من عشرة المبشرين بالجنة، وعائشة كانت مع معاوية كمان. هتقول ان دول كمان بيقتتلوا على دنيا؟ لا والله ما كان، ده كانوا من أولياء الله الصالحين، وقد علمنا من الأحاديث والوقائع وحياتهم أنهم من الأولياء. ولعلنا نتعرض إذا جئنا يعني صحابي من دول أن احنا نذكر شيئا من يثبت أنه من أولياء الله تبارك وتعالى. المهم لما قتل عمار في صف علي عرفوا من الطائفة اللي على الحق، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. فعرفوا من الباغي ومن المبغي عليه. تمام. فده الموقف الأول فيما يتعلق بالشعر أو هذا الرجز: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. الصحابة قضوا حياتهم تقريبا في الجهاد. يعني لما تقرأ في صحيح مسلم، ارجع لصحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير واقرأ هذا الخبر الرائع جدا جدا، وأنا حاسس أن أنا مغلوب أن أنا أقوله في محاضرة تانية. حديث سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قرد، لما خلصوا الغزوة 3 أيام ونادى منادي الجهاد، ما لحقوش يعملوا حاجة خالص. حتى في غزوة تبوك اللي اسمها جيش العسرة، اللي أغلب سورة التوبة نزلت في غزوة تبوك عن المنافقين والكلام ده كله في تبوك. إمتى كانت غزوة تبوك؟ كانت في وقت الثمار، حصد الثمار. حصد الثمار يعني الفلاح بيزرع الزرع، بيستنى علشان الزرع يطيب يبيعه يبتدي يدخل جيبه فلوس. في هذا الوقت اللي المفروض يجمع الثمار نادى منادي الجهاد إلى الغزوة. كانت غزوة صعبة جدا جدا. أولا سيغزون الروم في الشمال، الشمال ناحية الشام، تمام، حيث كان الروم وكانوا يهددوا المدينة. سار الجيش 3 أسابيع في حر شديد كما يقول كعب بن مالك، استقبل حرا شديدا ومفازا. مفازا هي الصحراء، الصحراء يسموها المفازة على عادة العرب الجميلة، انه يسمي الشيء بضده. تمام. ليه؟ لان الصحراء اللي يمشي فيها بدون دليل يموت، ما يعرفش يرجع، يرجع وعارف جاء من أنه طريق. فكان الذي يمشي في الصحراء بدون دليل يموت يهلك، فكانوا يسمونها المفازة تأميلا للفوز منها، ما اسمهاش مفازة. تمام. لكن هم سموها مفازة تأميلا للفوز منها، زي احنا ما بنقول. تمام. انت ايه اخبارك؟ تقول انا بعافية شوي. طب انت عيان اهو قاعد، ايه فين العافية اللي عندك يعني عشان تقول انا بعافية؟ اي تؤمل العافية. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد مريض، في واحد أعمى في أطراف المدينة، فكان عندما يزوره يقول: هلم بنا إلى البصير. البصير ما يسموش الأعمى، يسميه البصير. كانت عادة جميلة عند العرب، كانوا يسمون الشيء بضده، شيء الجميل يعني. تمام. المهم إنه الغزوة حيمشوا 21 يوم في حر شديد. حتى المنافقون لما قالوا حر، الدنيا حر، هنهلك، سوف نهلك في الحر. تمام. يقول كعب: وأنا إلى الثمار والظلال أصعر. أنا مميل للزرع اللي هيبوظ، هنروح للشام هنرجع لأن الزرع فسد، هنبيع إيه وهنشتري إيه وهنعمل إيه؟ فيعمل إيه كعب بن مالك؟ عنده راحلتان، واحدة قال لك بقى حتى لو ما نشوا هفتح بقى على الرابع ولا الخامس والحقهم، بس ايه اخسرش الزرع بتاعي ده، انا خلاص يا اولاد يحسس على الثمرة يقول خلاص فاضل لها يوم يوم وبيع. تمام؟ الشيطان بقى ايه مدله الحبل، مدله الحبل كعادة الشيطان مع بني ادم، يمدله الحبل يمدله الحبل وبعدين يسيبه ورايص. وكان الشيطان للانسان خذولا، يخليه يمشي يمشي يمشي، فإذا وقع يقول له ما عرفكش ما عرفكش، يخذله في موضع الحاجة إليه إذا كان إليه حاجة يعني. فكعب المالك قصته معروفة، أنه تأخر بسبب الإيه؟ الثمار والظلال، يقول لك بكرة بعد بكرة، طب لا بكرة كمان يوم كمان يوم عشان أجيب سعر حلو مثلا لتصير. المهم تفارت الغزو حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى تبوك، إلى تبوك، وبعدين سأل عن كعب الملك، وكانت القصة المشهورة المعروفة التي ربما يعني نرجع إلى طرف منها في هذا الحديث. فده الموضع الأول اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة أن أعمارهم لا تضيع هباء، لا تضيع هباء، شبابك قضيته في الغزو أنت الرابح، أنت الرابح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشعر الشهيد بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرصة. يعني لما تقرص واحد كده هو ده لما رقبته تطير. يخفف الله عز وجل عن الشهيد هذا القتل كرامة، كرامة له، ولأنه في طاعة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: يرى الشهيد مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه، مع أول دفقة من دمه. تعرف الشهداء يعني منزلة الشهداء رفيعة ومعروفة كما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، نبههم إلى العيش الذي ينبغي أن يطلبوه. طب أنا هقول لك على حاجة، ده الصحابة كثير جدا من بني آدم همتهم همة الشاعر الذي سأذكر شعره الآن. رجل يحب واحدة وبعدين قالت له أنا عايزة لبن العصفور، طبعا أظن مش لبن، إشارة إلى المستحيل، يعني أبذل المستحيل من أجل مرضايا مرضاتي. تمام؟ راح طف في الدنيا الواسعة بقى وركب جمل وقعد يلف في بلاد الله خلق الله وبتاع، من كتر ما ماشي في الشمس اسود جلده وبتاع وبقى جلد على عظمه، وكان الاول مربرب وكويس وبتاع. لما قالت له ايه انا عايزه كذا كذا، دي قدرها انت اي حاجه يعني. وبعدين المسكين رجع لها بعد ما جاب لها اللي هي عايزاه، فتحت الباب فشافته، فدار بينهما الحوار الاتي. قال الشعر ألفاظه صعبة لأنه شعر قديم، ألفاظه صعبة لكن أنا هبينه حيبقى زي المية يعني. قال: رأت نضو أسفار أميمة شاحبا، على نضو أسفار فجن جنونها، قالت: من أي الناس أنت ومن تكن، فإنك راعي صرمة لا تزينها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي ثلة مسلحبة، يروح عليك محضها وحقينها، سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة، وأنعم أبكار الهموم يعونها. أنا كدت أبكي لما قرأت هذا الشعر من الحسرة اللي فيها الرجل. هي طلبت لبن العصفور، فين يا لبن العصفور يا أولاد؟ في بلاد الله خلقها. خد بعير وراح يلف. الشعر بتقول رأت، الشعر بيقول بقى رأت نضو أسفار. النضو هو الرجل المهزول من كثرة السفر، ذهب لحمه وشحمه من كثرة السفر. هو خبط على الباب فتحت له، فرأت نضو أسفار، رجل أهزله طول السفر. رأت نضو أسفار أميمة، اسمها أميمة، أي رأت أميمة نضو أسفار، رجل جلد على العظم راكب جمل. رأت نضو أسفار أميمة وشاحبا، شاحب معروف شاحب يعني، على نضو أسفار على جمل مهزول. ما هو إذا كان هو يعني ذهب رحمه وشحمه، الجمل كمان ذهب رحمه وشحمه من كتر اللف، عمال يلف في البلاد عشان يجيب لها اللي هي عايزاه. تمام. رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار فجن جنونها، يعني الجنون اتجن، مش هي اللي اتجنت، جن جنونها يعني جنونها اتجن. تمام. فقالت من أي الناس أنت، أنت مين بقى؟ ما هو تغير لونه، الشمس سودته وجلده راح وبتاع ولحم وشحمه، لم يعد له لا نضارة ولا أناقة ولا حاجة من دي. قالت من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي صرمة لا تزينها. الصرمة هي القطعة من الإبل. بتقول له أنت ما تنفعش تقعد في المجالس، ما تملاش هدومك، أنت مش ملو هدومك، اللي زيك كده ده ما ينفعش يقعد في المجالس ويقعد يعمل به يعني، ويعمل نفسه يعني أمير ولا بتاع الكلام ده. أنت يعني هيئتك كده تقول أنك أنت عبد خدام أي حاجة. تمام. فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها. مش أي واحد تخيني بقى هو مالك بقى، ولا هو يعني يملى مركزه، ولا ماله هدومه. ماله هدومه ده مجازا يعني، تبقى رفع البوصة تبقى ماله هدومك برضه. تمام. مش ماله هدومك يعني تخين وماله هدومك. فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها. جاب هنا الفتى لأن منزلة الفتوة هي مجمع المروءة، الشجاعة والكرم والسخاء والجدع يعني، واختار الجدعنة يعني سن راجل بمعنى كلمة رجل. أدي معنى كلمة فتى، اسمها منزلة الفتوة، يسميها العلماء منزلة الفتوة. ولذلك لا يوصف القرآن بفتى إلا كذا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وأهل الكهف قيل فتية، آمنوا بربهم وزادهم وزدناهم هدى. يعني الفتى لا يطلق إلا على كامل المروءة. تمام. عشان كده قال لها ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها. أقول أنت بقى عايزة الآتي. بقول أنا مش عاجبك مش مال عينك، اللي هيملى عينك اللي هقوله لك دلوقتي، اللي جاي ده التملي بقى، أنت عارف التملي اللي مشغلش، تملي ورث قرشين على ابوه وقاعد بقى عامل فيها ايه سلطان زمان. قال عليك براعي، انت لو عايزه واحد يملى عينك يعني، عليك براعي ثله مسلحبه، عندك شويه غنم وشويه ابل. تمام. يروح عليه مخضها وحقينه. المخض والحقين انك انت تصب اللبن الرايب على اللبن الحليب. ده تملي بقى، قاعد بقى بيسرح البهايم وبالليل يبعتوا له اللبن يشرب وهو قاعد ثاني ظهره على المسند كده، ما هوش شغله ولا مشغله. تمام. شغلته ياكل ويشرب. سمين الضواحي، الضواحي اللي هي ما يظهر من البدن كالكتف والعضلات وكده يعني، ما هو بيشرب لبن حليب ورايب يا قشطه، ها؟ فبالتالي ما هوش شغلانه، هيتعب في ايه ولا هيبذل نفسه في ايه، قاعد ويشرب وخلاص. كان من صفة هذا التملي اللي قاعد في الخط مبلط في الخط مش شغال، سمين الضواحي، عنده مجانس وعنده عضلات وبتاع والكلام ده. سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة، في ما لم تؤرقه أي ليلة أي مشكلة، ما عندهش أي مشكلة. بس الكلمة اللي وجعتني فعلا في هذا البيت، لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها. وأنعم كأنه بقول يا بخته، كأنه بقول يا بخته، ما فيش ليلة من الليالي تعب فيها، ولا كان عنده مشكلة، ولا بات حاطط راسه على المخدة وهو مهموم. تمام. سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم يعونها. بقول لها إيه أبكار الهموم؟ هم بكر ما فيش حد أصيب به قبلي، أدي معنى هم بكر، أبكار الهموم. تمام. وعونها، تعرفين في سورة البقرة وصف البقرة عوان بين ذلك، العوان اللي هي الشابة يعني، لا عجوزة قوي ولا بكر، تمام؟ فبقول لها انت عايزة واحد لم يمر بخاطره لا هم بكر ولا هم عون، ما مر بي لا هم، ما فيش حد شافه في الدنيا غيره، بقول لها انا شفته عشان خاطرك، انا شفته الهم الذي لم يره احد من بني ادم، انا اول واحد اصيب به، عشان كده اسمه هم بكر، او هم اصيب به غيري، يعني عايز يقول لها انا شفت كل الهموم عشان خاطرك. طب هذا رجل انفق حياته وعمره لهذا المطلب، لمطلب امرأة، يا ضيعة عمره، يا ضيعة عمره، راح عمره وراح شبابه وراح كل حاجة لأجل أن يؤدي غرضا هزيلا تافها لا قيمة له. فالذي يريد أن ينفق عمره فليأخذ الصحابة كمثال، كانوا بيعملوا الصحابة قضوا حياتهم في الجهاد، ما فيش حد لحق يعمل حاجة، حتى اللي كانوا أصحاب زرع الزرع بتاعهم لم ينتفعوا به، لأن كل يوم غزو، كل يوم غزو. في غزوة ذي القرد اللي أنا قلت لكم عليها، ترجعوا لها في صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير، في غزوة ذي القرد هتلاقي سلمة بن أكوع بيقول بعد الغزوة الطويلة دي ثلاث أيام ودع داع الجهاد وطلعنا على الجهاد على طول، ما حدش راح يعمل حاجة خالص. فمن أراد أن يستثمر عمر، ده مقصد الإمام البخاري بعد ما قال لك رأس المال هو العمر، طيب هتستثمر رأس المال إزاي؟ أكثر الناس مغبون في رأس المال، لو دخل السوق خسر ريال ولا جنيه يبقى زعلان، لكن لو خسر 20 سنة من عمره، 10 سنوات من عمره، ولا كأن حاجة حصل، ده المغبون فعلا كما ذكر الإمام البخاري. فالإمام البخاري ما سابكش فقط تسمع الحديث، قال لك لا، ده أنا هتجيب لك حاجتين تبين لك كيف تستثمر عمرك. وأفضل الناس استثمارا للعمر العلماء، العلماء لأنهم يعرفون قيمة الوقت. وأنا سأذكر يعني شيئا واحدا وأنهي المحاضرة. ابن عقيل الحنبلي ده له كتاب 800 مجلد، 800 800 مجلد. قال ابن رجب الحنبلي في الجزء في ذيل طبقات الحنابلة: رأيت المجلد كذا بعد 400، يعني إذا كان في 400 مجلد هو شاف مجلد كذا بعد 400. الكتاب ده طبع منه الآن مجلدان، لقوا من 800 مجلد مجلدين. لا أخفيكم، جعلت أقرأ المجلدين ما فهمتش حاجة، ما قدرتش أفهم كبيرة شيء، حاجة ترد البصر، لا أنا ما قدرتش أفهم الحقيقة. كان يأتي بالأمور المسائل الغامضة جدا وبعدين يحلها ويجيب عليها الاحتمالات والكلام ده. ده رأيت كذا بعد 400. ده بيقول لي بقى ابن عقيل، يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت، يمدد عشان يستريح، فأعمل فكري حال استطراحتي، يعني ما نمش كده إيه وأنا عمال أحلم في كده، أعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وخطر لي ما أسطره، وإنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى أنني أختار دق الكعك وتحسيه يبلعه، دق الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ، يعني هيجيب رغيف عايز مضغ مش هيقدر يبلعه، طب بيمضغ الرغيف تأديه في دقيقتين، طب لما يدق الكعك ده يخليه دقيق تاني ويحط بقه ويشرب بقه مية هيشربه ايه في ثانيتين، يبقى انا وفرت دقيقة ونص مثلا، هو عايز يقول كده، حتى انني اختار دق الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. احق لهذا ان يعمل كتاب واحد عنده 800 مجلد، أحق له أن يفعل ذلك. فأهل العلم كانوا يعدون الأوقات. جاء رجل ليحيى لعبد الله بن مبارك ليحيى بن معين وأظن حسنة بن مبارك برضه، قال لو حدثني، قال أمسك الشمس، لو مسكت الشمس يعني الوقت وقف ما مشيش وما ضاعش مني حاجة سأحدثك. أدي معنى أمسك الشمس. محمد بن سلام شيخ البخاري وهو يكتب في مجلس التحديث سن القلم اتكسر، قال قلم بدرهم، مين يديني قلم التملية اللي هم جايين يحضروا الفريجية دول؟ لا أميت قلم اترمى عليه. ليه قلم بدرهم؟ ده درهم واحد يجيب بده استقلام ولا دستتين، بس هو مش عايز يضيع من الشيخ كلمة. الشيخ ما بيقفش يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وذلك كانوا بيختزلوا في الكلمات، يقول حدثني يقول ثنا، أخبرنا يقول أنا، أخبرنا يقول نا، أنبأنا أنا مثلا كده، أخبرني ني، اختزال، بيختزل عشان برضه يوفر وقت ووفر ورق ووفر إيه، يوفر حبر يعني. فكان أهل العلم من أفضل من حافظوا على أعمارهم وعلى أوقاتهم. وأنا أعتقد إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل واستمرت هذه المجالس أنه يمر بنا من تراجم الإسناد أئمة كبار سنبرز الجانب الأدبي من حياتهم. مش هقول لك فلان كان ثقة وقال فلان حجة وقال فلان لا بأس به، لا مش هقول الكلام ده خالص، إلا تنبيه، مجرد تنبيه. وإذا كان في البخاري رجل متكلم فيه زي الحديث الجاي، هقول ليه البخاري خرج لهذا الرجل الذي تكلم فيه العلماء؟ برضو لازم أدافع عن صحيح البخاري بالحق، يعني مش بالباطل، يعني مش لازم، سأدافع بالحق وتصرف البخاري والعلماء الذين جاءوا من بعد. سيمر بنا في التراجم دي كلها كلام يعني في الأدب لا يسعني إلا أن أقوله، لأن هذا المجلس في المقام الأول القصد هو إيصال روح العلم إلى الطالب. أنا مش قصدي أن أنا أجي أتكلم في البخاري في مصطلحات البخاري والكلام ده، لأن عارف أن في بعض الجلوس مش دي همته، لم يدرس علوم الحديث والكلام ده، لكن همته أن يأخذ من الأدب بتاع الحديث أو العلماء فينقله إلى حياته، لأن هي دي ثمرة العلم. إنما تعلمنا العلم لنعمل به، قال مجاهد ابن جبر ومالك ابن أنس الإمام مالك، ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشية. مش العلم إن أنا أقول لك إيه نواقض وضوء تقول لي 10 واحد اثنين ثلاثة، مش ده العلم خالص. ما شروط الحج أو المعتمر، مش ده العلم. العلم على الحق طبعا ده داخل في العلم، بس مش قبة العلم. قبة العلم أن تخشى الله عز وجل بهذا العلم، أن يوصلك هذا العلم إلى العمل، ده كان هم السلف كلهم. إنما العلم ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشية. طيب نشوف لو حد من إخواننا سريعا كده عندي سؤال مهم في المحاضرة. طيب نعم. وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك
وإياك الله.
سؤالي عن سيدنا معاوية رضي الله عنه.
نعم.
يعني على حسب الكتب التي قرأتها على قلتها ما وجدت كتابا يوصف الإمام معاوية رضي الله عنه. هذا شيء أول. شيء ثاني، لما أنا أقرأ سيرة سيدنا معاوية وأجد أنه لما راح الكوفة وكان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه للإمام البخاري أنه يتكلم عن سيدنا الحسن إن ابني هذا سيد، بمعنى الحديث
نعم ولا الله أن يصلح لي بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
وفعلا سيدنا معاوية راح على الكوفة وسيدنا الحسن نزل على المدينة وأصبحت الكوفة جزء، واتفقا على أن تكون ما بعد الوفاة سيدنا معاوية أن تكون خلافة، وسيدنا معاوية قام عهد
إلى ابنه يزيد.
أليس ذلك جزءا من حب الحكم؟
طيب الأول عايز أتكلم كلمة في حق معاوية رضي الله عنه. أليس أخبار السالفين تاريخا؟ بلى. عمن نأخذ التاريخ؟ من كتب التاريخ المدونة. ما هو التاريخ المسند؟ اللي بقى سنيد عشان تعرف الكذب من الصدق. علم الحديث مهمته كده، أن تعرف الصادق من الكاذب، أن تعرف الخبر ده صح ولا غلط. تمام. التفسير المستدى البلاذري ابن دي، طبعا أشهرها ابن جرير الطبري تاريخ الأمم والملوك، والبلاذري وابن سعد، وبلاش الوقيد عشان الوقيد بتكلم فيه. المهم دي التاريخ المستدى. تاريخ ابن جرير الطبري الذي يعتمد عليه جل من كتب في التاريخ، أغلبهم لا يعرف البلاذري، لكن كلهم يعرفون ابن جرير الطبري لأن التاريخ موجود ومطبوع. الفتنة الكبرى التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، روى كثيرا منها أبو مخنف لوط بن يحيى، وهذا كذاب شيعي محترق. أغلب الروايات التي جاءت في هذه الفتنة أو كثير جدا من الروايات من طريق أبي مخنف، ده كنيته اللي هو لوط بن يحيى، فده روى من الأكاذيب ما لا يعلمه إلا الله. أغلب الذين كتبوا في تاريخ جهلة، ما يعرفوش الأسانيد، أستاذ متخرج في قسم التاريخ ما يعرفش حاجة عن إسناد، عايز يكتب كتاب في التاريخ للطلبة، يوم جايب تاريخ ابن جرير الطبري وقعد ينقل على مزاجه، ينقي يقول لك الحكاية دي شكلها حلو خدها، فلم ينصفه في هذا. فكثير من الروايات كاذبة، كثير من الروايات كاذبة. فمن أراد أن يقرأ عن يعني الفتنة عليه أن يعني يقرأ في التواريخ أهل السنة الذين يعرفون الصحيح من الضعيف، زي الذهبي ده كان إماما محدثا، زي ابن كثير كان إماما محدثا. أما مسألة لماذا يعني ورث معاوية يزيد، أنا لسه في حل أن أجيب عنها، لكن هذا هو الذي حدث. يعني كما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك العضوض والملك الجبري والكلام ده، يعني كان بعض السلف إذا جاءت آية حتى لو كانت مؤذية كان يخر لله ساجدا، فيسألوه عن ذلك فيقول أسجد إيمانا وتصديقا بالذي أخبر بهذا، لأنه قال سيحدث كذا سيحدث كذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن جزيرة العرب ستكون مروجا وأنهارا، سيحدث، وأخبرنا أن اللات والعزى ستعبد في جزيرة العرب. هذا واضح، بعض الآيات ظهرت وبعض الآيات ستظهر، يعني جزيرة العرب تكون أنهارا. هتجيب منين الأنهار؟ هتجيلها منين الأنهار؟ صدق صلى الله عليه وسلم وسيكون كما قال. إيه نعم نعم نعم، بارك الله.
أصلح الأنصار والمهاجر، هل في توجيه ذكر الأنصار هم الأول؟
فإيه؟
هل في توجيه ذكر الأنصار هم الأول قبل المهاجر؟
طبعا، لأنه الأنصار هم الذين أضافوهم، وهم كانوا أكثر الناس. المهاجرين كان كثير منهم في المدينة في مكة، ما كانوش هاجروا، ده كان في أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في أوائل الإسلام، وكثير جدا من المهاجرين الذين هاجروا بعد ذلك إما كانوا في الحبشة إما كانوا في مكة. فمين السواد الأعظم اللي كان بيبني المسجد؟ الأنصار. فأراد أن يعني يعطيهم قدرهم يعني رضي الله عنهم أجمعين. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في حد عنده أسئلة ممكن يبقى برا عشان إيه الآن.